الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا على هذه الفرصة التي أتيحت لنا للجلوس معكم في هذا المكان الطاهر في بيت بيوت الله، لنتذاكر معكم فيما يجب علينا في هذه الحياة الدنيا. فالإنسان في هذه الحياة ليس متروكا، بل هو في مهلة ليكون على أهبة الاستعداد والعمل للدار الآخرة التي هي دار القرار، التي لا نقلة بعدها ولا خروج منها ولا موت فيها، وإنما هي حياة أبدية، حياة سرمدية. فإما في نعيم مقيم وإما في عذاب أليم. والله جل وعلا قد خلق الجن والإنس لعبادته، قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أرسل الرسل وأنزل الكتب، فدعا الأنبياء والرسل أمم الأرض إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فمنهم من وفقه الله للإجابة فرحم نفسه وأحسن إليها باستجابة الدعوة وتصديق الرسل، ومنهم من ركب هواه وكذب المرسلين وأنكر ما جاءوا به من الحق وبقي في عمى وفي ضلالة حتى لقي الله على ذلك. مما أوجب الله على المكلفين، على الإنس والجن، أوجب عليهم هذه الصلاة المفروضة التي فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فرضها عليه 50 صلاة. ثم رحم الله الأمة وخففها إلى 5 صلوات، إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. فكيف لو كانت 50 صلاة في اليوم والليلة؟ إذا كان يعني 24 ساعة هي مدة اليوم والليلة، والصلوات 50 صلاة، يعني في كل ساعة أو في كل نصف ساعة صلاة، ويبقى يعني 6 صلوات. فرحم الله الأمة وخفف عنها، ومع ذلك تجد بعض الناس مقصرا فيها، إما لكسل وإما لتهاون وإما لانشغال بحطام الدنيا الفاني الذي سيتركه شاء أم أبى. إذا جاء الأجل لا يمهل لحظة واحدة، وسيتخلى من جميع ما ملك، سيخرج من ملكه شاء أم أبى. فلماذا ينسى حياته الآخرة؟ لماذا يقضي وقته في الدنيا بعيدا عن هذه الطاعة العظيمة؟ الله جل وعلا فرض الصلوات 5 على الذكر والأنثى إلا من كان في عذر، كالمرأة الحائض أو النفساء. وأما المرض فليس بعذر، قد يكون عذرا في ترك الجماعة، أما في ترك الصلاة فلا. وكذلك الخوف ليس بعذر، لو كان الإنسان خائفا فإنه يصلي حسب حاله، يصلي حسب حاله، لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن الغريب أنك إذا دخلت المستشفى تجد عامة المرضى إلا من رحم الله لا يصلي. لماذا؟ يعتقد بأن المرض رخصة. طيب قد يموت الإنسان في هذا المرض، يلقى الله غير مصلي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني المشركين، الفرق بين المسلم والمشرك الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. يجب على الإنسان ألا يتعذر بالمرض. قد يقول لا أستطيع أن أتوضأ، تيمم. قد يقول علي نجاسة في بدني أو ثوبي، إن استطعت أن تتخلص منها وإلا فصلي حسب حالك، اتقوا الله ما استطعتم. لا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة وهو يعقل أن هذا الظهر وهذا العصر وهذا المغرب وهذا العشاء وهذه صلاة الفجر. أما إذا خرج الإنسان عن الوعي وأصبح لا يعي الأوقات، وصل إلى أرذل العمر، الله يرفع عنه التكليف، لا صلاة ولا صيام، حتى الإطعام يرفع عنه في الإفطار. إذا أفطر في رمضان لا يجب عليه أن يطعم، لأن الله رفع عنه التكليف، ورفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، ومن فقد العقل لكبر في السن كالمجنون لا يعي. فالإنسان العاقل القادر يجب عليه أن يصلي هذه الصلوات الخمس. ومن الأحوال التي قد يخطئ فيها بعض الناس، إذا كان الإنسان يستطيع أن يأتي إلى المسجد فأتي إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني على الركب، لو يعلمون ما فيهما من الفضل والأجر والخير الكثير لحضروها ولو حبوا على الركب. ويقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال ومن جار المسجد إلا من عذر. قال وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض. ونحن في هذه البلاد والحمد لله الأمن متوفر والكثير في خير وعافية وصحة، فلا عذر لنا في التخلف عن الجماعة. صلاة الجماعة واجبة، يجب على الإنسان أن يأتي إلى المسجد في جميع الصلوات الخمس، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وكذلك جميع الصلوات الخمس، إذا سمع الإنسان المؤذن وجب عليه أن يأتي إلى الصلاة. أما التخلف عنها لغير عذر فهذا يأثم، والمشكلة إذا تخلف ترتب على التخلف التهاون في الصلاة، فربما تدرج به الشيطان من إقناعه من الحضور إلى المسجد إلى تأخير الصلاة. إذا سمع المؤذن قال له الله غفور رحيم صل في البيت، فينام حتى إذا صلى الناس وخرج الوقت قال له تقضيها مع الأخرى، فيأتي به من اليسير الذي يستطيع أن يأخذه منه حتى يصل به إلى ترك الصلاة نهائيا. فإذا ترك الإنسان الصلاة فلا حظ له في الإسلام، ولو صلاة واحدة، لو ترك الإنسان صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فقد كفر والعياذ بالله، على الرأي الصحيح من أقوال العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. والصلاة حكمها واحد، ليس شرطا أن يترك الخمس الصلوات، لأن حكم الصلاة الواحدة كالخمس، يجب أن يصلي الإنسان كل الصلوات الخمس. فلو صلى أربع صلوات في اليوم وترك الخامسة، هل تقبل منه الأربع؟ لا، ما تقبل. جعلها الله واحدة، حكمها واحد. كذلك الرسل، لو أنكر أو كفر برسول واحد فكأنه كذب جميع المرسلين. قال الله جل وعلا: كذبت قوم نوح إيش؟ مرسلين. قوم نوح هم أول أمة في الأمم، وما أرسل إليهم إلا نوح عليه السلام، كذبوه، فنسب الله إليهم تكذيب جميع الرسل، لأن حق رسول واحد كحق جميع الرسل. فمن آمن برسول واحد وجب عليه أن يؤمن بجميع الرسل، ومن كذب رسولا واحدا لزمه تكذيب جميع الرسل. فهكذا الصلاة لا يجوز أن يتركها الإنسان إلا إذا غاب عقله بنوم أو نسيان. ولهذا يقول الله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري، يعني إذا ذكرت الصلاة فقم صلي، فهو وقتها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. بعض الناس إذا نام عن صلاة الفجر وقام وقد طلعت الشمس، قال خلاص الآن يعني ما عاد يصلح، الآن وقت نهي. صلاة الفريضة ليس لها وقت نهي، وقت النهي ليس في الفريضة. لو قمت والشمس طالعة من النوم، أو ذكرت العصر والشمس غاربة قد سقط نصفها والنصف الباقي برا، يجب عليك أن تصلي الفجر أو العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح والصلاة، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. يجب على المسلم إذا نام عن الصلاة أو نسيها ثم ذكرها في أي وقت، وجب عليه أن يأتي بها في ذلك الوقت، وإن كان الوقت وقت نهي. فالنهي للنوافل وليس للفرائض. فالحاصل، أول ما يسأل العبد في الأعمال عن الصلاة، أول ما يحاسب يوم القيامة في أعماله عن الصلاة، فإن قبلت نظر في سائر العمل، ينظر في الزكاة وفي الصوم وفي الحج وفي الصلة وفي البر وفي الجهاد وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن ردت الصلاة رد سائر العمل، ما ينظر إليه، لأنها هي الصلة بين العبد وربه، وهي الدليل الصادق على صدق الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أو كما جاء في الأثر. فالحاصل، كل سبب يعيقنا عن الصلاة يجب علينا أن نتلافاه. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لأن النوم قد ينجر بالإنسان حتى يخرج وقت الصلاة أو يذهب وقت الجماعة، وإذا سهر بعد الصلاة حتى يرهق نفسه، فإذا نام فإنه لا يدرك صلاة الفجر. تفقد عمر رضي الله تعالى عنه المصلين فقال: أين فلان؟ فقالوا: لم نره، شاب. فمر على منزله فوجد أمه فقال أين فلان؟ فقالت نام. بات يصلي فغلبت عيناه فنام. فقال رضي الله تعالى عنه: لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من إحياء الليل. وهذا لا شك، فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني الفرائض أحب شيء نتقرب به إلى الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لا أعطينا، ولئن استعاذني لا أعيدنا. فالحاصل أن الفرائض أحب إلى الله، فعلها أحب إلى الله جل وعلا. يجب على الإنسان ألا يقصر أو يتساهل في الفريضة، لأنها واجبة وتركها معصية بل كبيرة من الكبائر. فإذا كانت الصلاة والعياذ بالله وتركها تكاسلا أو تهاونا، فإنه قد عرض نفسه للكفر والعياذ بالله. وإذا تعرض للكفر فإن زوجته تكون يعني ينفسخ العقد حتى يرجع إلى دينه ويتوب ويستغفر الله عز وجل ويعزم على عدم العود ويجدد عقده على أهله. لأن الردة تبطل جميع الأحكام الشرعية لقول الله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالإشراك يحبط العمل كالردة، وترك صلاة واحدة ردة والعياذ بالله. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى. قال عبد الله بن مسعود: فلو تركتم أو تخلفتم عن المسجد كما يتخلف المتخلف لتركتم سنة نبيكم، لأن الصلاة في المسجد من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وكما قال رضي الله تعالى عنه. فالحاصل علينا أن نتقي الله في أنفسنا وفي من تحت أيدينا، نحثهم على الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يعود الطفل على الصلاة وهو ابن سبع سنوات، إذا وصل العاشرة ولم يصلي يؤدب على عدم الصلاة. هذا شرع الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن يوصي بعضنا بعضا بالمحافظة عليها. كذلك الأسباب التي قد تكون سببا في التخلف عن الصلاة، من الأشياء التي قد لا يكون كثير من الناس مبتلون بها لأنهم يرون فيها المضرة وعدم المنفعة، وقد يكون البعض لا يزال عليها مبتلا بها، كالقات الذي يذهب وقت الإنسان في هذه العادة السيئة وهي التخزينة. وقد ذكر العلماء في حكمه حتى وصلوا إلى تحريمه لما فيه من المضار المالية والبدنية، وفوق ذلك المضار الدينية. فهو مضر بالدين بالدرجة الأولى. تجد الإنسان المبتلى بهذه الشجرة يسهر سهرا طويلا حتى إذا انتهى من تخزينته يتقلب لينام، فلا ينام حتى يأتي وقت متأخر وربما قبيل الفجر فينام، فيأتي عليه الفجر وهو نائم، وربما أتى عليه الظهر وهو نائم، وكذلك العصر، فماذا بقي للإنسان من حياته إذا أمضى حياته أو جلها أو معظمها في هذه العادة التي لا تعود عليه إلا بالإفلاس؟ إذا جاء يوم القيامة ورأى الناس يعني يأخذون جزاء الأعمال الصالحة، جزاء المواظبة على الصلاة في المسجد الصلوات الخمس، جزاء الذكر في المسجد، جزاء السعي إلى المسجد، جزاء الصوم والبر والصلة والأعمال الصالحة، وهذا الإنسان قد عطل معظم وقته بهذه العادة السيئة، العاقل يجب عليه أن يراجع نفسه وأن يعالج نفسه. الحياة ليست دائمة، الحياة ليست مستمرة، بل إن الآجال تأتي فجأة، كيف ينتقل الإنسان إلى الآخرة لا رصيد له ولا عمل قد قدمه؟ والله جل وعلا يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لا يجوز لنا أن نترك الزاد حتى إذا جاء أحدنا الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يجب على العاقل أن يستدرك ما فات من العمر ما دام أنه في مهلة وفي عافية وفي صحة، يستطيع أن يتوب وأن يرجع إلى الله جل وعلا وأن يحسن ما بينه وبين ربه بالعمل الصالح. فبقية حياة المؤمن لا قيمة لها، يعني أنها غالية، والله جل وعلا يقبل التوبة إذا تاب العبد ورجع إلى الله صادقا. ولهذا جاء في الحديث القدسي أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم على دابته وعليها متاعه وشرابه، ففلتت منه في أرض فلاة فبحث عنها فلم يجدها حتى عجز، فجاء إلى الشجرة التي كان فيها قال: أنام حتى أموت. فأغفى إغفاءة ثم استيقظ فإذا هي قائمة على رأسه وعليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت ربي، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله جل وعلا يفرح بتوبة العبد من هذا براحلته. سبحان الله جل وعلا غني عنا ومع ذلك يفرح بتوبتنا إذا تبنا ورجعنا إليه بعد غفلة وإعراض وبعد عن طاعته، يفرح بذلك لأنه يحب الطاعة ويحب الرحمة ويحب أن يكون العباد كلهم في طاعته وفي رحمته. فعلينا أن نأتي بما يحقق هذه العبادة العظيمة وهي التوبة التي دعا الله إليها في قوله عز من قائل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم إقبالا وإنابة إلى الله وطاعة ولزوما للطاعة ولزوما للتوبة والندم على ما فات من العمر والعزم على عدم العود إلى التقصير والوقوع فيما يعني يحرجنا أمام ربنا في ترك الواجبات أو فعل المحرمات. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا على هذه الفرصة التي أتيحت لنا للجلوس معكم في هذا المكان الطاهر في بيت بيوت الله لنتذاكر معكم فيما يجب علينا في هذه الحياة الدنيا. فالإنسان في هذه الحياة ليس متروكا، بل هو في مهلة ليكون على أهبة الاستعداد والعمل للدار الآخرة التي هي دار القرار، التي لا نقلة بعدها ولا خروج منها ولا موت فيها، وإنما هي حياة أبدية، حياة سرمدية. فإما في نعيم مقيم وإما في عذاب أليم. والله جل وعلا قد خلق الجن والإنس لعبادته، قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أرسل الرسل وأنزل الكتب، فدعا الأنبياء والرسل أمم الأرض إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فمنهم من وفقه الله للإجابة فرحم نفسه وأحسن إليها باستجابة الدعوة وتصديق الرسل، ومنهم من ركب هواه وكذب المرسلين وأنكر ما جاء به من الحق وبقي في عمى وفي ضلالة حتى لقي الله على ذلك. مما أوجب الله على المكلفين، على الإنس والجن، أوجب عليهم هذه الصلاة المفروضة التي فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فرضها عليه 50 صلاة. ثم رحم الله الأمة وخففها إلى 5 صلوات، إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. فكيف لو كانت 50 صلاة في اليوم والليلة؟ إذا كان يعني 24 ساعة هي مدة اليوم والليلة، والصلوات 50 صلاة، يعني في كل ساعة أو في كل نصف ساعة صلاة، ويبقى يعني 6 صلوات. فرحم الله الأمة وخفف عنها، ومع ذلك تجد بعض الناس مقصرا فيها، إما لكسل وإما لتهاون وإما لانشغال بحطام الدنيا الفاني الذي سيتركه شاء أم أبى. إذا جاء الأجل لا يمهل لحظة واحدة، وسيتخلى من جميع ما ملك، سيخرج من ملكه شاء أم أبى. فلماذا ينسى حياته الآخرة؟ لماذا يقضي وقته في الدنيا بعيدا عن هذه الطاعة العظيمة؟ الله جل وعلا فرض الصلوات 5 على الذكر والأنثى إلا من كان في عذر، كالمرأة الحائض أو النفساء. وأما المرض فليس بعذر، قد يكون عذرا في ترك الجماعة، أما في ترك الصلاة فلا. وكذلك الخوف ليس بعذر، لو كان الإنسان خائفا فإنه يصلي حسب حاله، يصلي حسب حاله، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن الغريب أنك إذا دخلت المستشفى تجد عامة المرضى إلا من رحم الله لا يصلي. لماذا؟ يعتقد بأن المرض رخصة. طيب قد يموت الإنسان في هذا المرض، يلقى الله غير مصلي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني المشركين، الفرق بين المسلم والمشرك الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. يجب على الإنسان ألا يتعذر بالمرض. قد يقول: لا أستطيع أن أتوضأ، تيمم. قد يقول: علي نجاسة في بدني أو ثوبي، إن استطعت أن تتخلص منها وإلا فصلي حسب حالك، اتقوا الله ما استطعتم. لا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة وهو يعقل أن هذا الظهر وهذا العصر وهذا المغرب وهذا العشاء وهذه صلاة الفجر. أما إذا خرج الإنسان عن الوعي وأصبح لا يعي الأوقات، وصل إلى أرض للعمر، الله يرفع عنه التكليف، لا صلاة ولا صيام، حتى الإطعام يرفع عنه في الإفطار. إذا أفطر في رمضان لا يجب عليه أن يطعم، لأن الله رفع عنه التكليف، ورفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، ومن فقد العقل لكبر في السن كالمجنون لا يعي. فالإنسان العاقل القادر يجب عليه أن يصلي هذه الصلوات الخمس. ومن الأحوال التي قد يخطئ فيها بعض الناس، إذا كان الإنسان يستطيع أن يأتي إلى المسجد فأتي إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني على الركب، لو يعلمون ما فيهما من الفضل والأجر والخير الكثير لحضروها ولو حبوا على الركب. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال: ومن جار المسجد إلا من عذر. قال: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. ونحن في هذه البلاد والحمد لله الأمن متوفر، والكثير فيه خير وعافية وصحة، فلا عذر لنا في التخلف عن الجماعة. صلاة الجماعة واجبة، يجب على الإنسان أن يأتي إلى المسجد في جميع الصلوات الخمس، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وكذلك جميع الصلوات الخمس، إذا سمع الإنسان المؤذن وجب عليه أن يأتي إلى الصلاة. أما التخلف عنها لغير عذر فهذا يأثم، والمشكلة إذا تخلف ترتب على التخلف التهاون في الصلاة، فربما تدرج به الشيطان من إقناعه من الحضور إلى المسجد إلى تأخير الصلاة. إذا سمع المؤذن قال له: الله غفور رحيم، صل في البيت، فينام. حتى إذا صلى الناس وخرج الوقت قال له: تقضيها مع الأخرى، فيأتي به من اليسير الذي يستطيع أن يأخذه منه حتى يصل به إلى ترك الصلاة نهائيا. فإذا ترك الإنسان الصلاة فلا حظ له في الإسلام ولو صلاة واحدة. لو ترك الإنسان صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فقد كفر، والعياذ بالله، على الرأي الصحيح من أقوال العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. والصلاة حكمها واحد، ليس شرطا أن يترك الخمس الصلوات، لأن حكم الصلاة الواحدة كالخمس، يجب أن يصلي الإنسان كل الصلوات الخمس، فلو صلى أربع صلوات في اليوم وترك الخامسة هل تقبل منه الأربع؟ لا، ما تقبل. جعلها الله واحدة، حكمها واحد. كذلك الرسل لو أنكر أو كفر برسول واحد فكأنه كذب جميع المرسلين. قال الله جل وعلا: كذبت قوم نوح إيش؟ مرسلين. قوم نوح هم أول أمة في الأمم، وما أرسل إليهم إلا نوح عليه السلام، كذبوه، فنسب الله إليهم تكذيب جميع الرسل، لأن حق رسول واحد كحق حق جميع الرسل. فمن آمن برسول واحد وجب عليه أن يؤمن بجميع الرسل، ومن كذب رسولا واحدا لزمه تكذيب جميع الرسل. فهكذا الصلاة لا يجوز أن يتركها الإنسان إلا إذا غاب عقله بنوم أو نسيان. ولهذا يقول الله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري، يعني إذا ذكرت الصلاة فقم صلي، فهو وقتها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. بعض الناس إذا نام عن صلاة الفجر وقام وقد طلعت الشمس قال خلاص الآن يعني ما عاد يصلح، الآن وقت نهي. صلاة الفريضة ليس لها وقت نهي، وقت النهي ليس في الفريضة. لو قمت والشمس طالعة من النوم، أو ذكرت العصر والشمس غاربة قد سقط نصفها والنصف الباقي برا، يجب عليك أن تصلي الفجر أو العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح والصلاة، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. يجب على المسلم إذا نام عن الصلاة أو نسيها ثم ذكرها في أي وقت، وجب عليه أن يأتي بها في ذلك الوقت، وإن كان الوقت وقت نهي. فالنهي للنوافل وليس للفرائض. فالحاصل أول ما يسأل العبد في الأعمال عن الصلاة، أول ما يحاسب يوم القيامة في أعماله عن الصلاة، فإن قبلت نظر في سائر العمل، ينظر في الزكاة وفي الصوم وفي الحج وفي الصلة وفي البر وفي الجهاد وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن ردت الصلاة رد سائر العمل، ما ينظر إليه، لأنها هي الصلة بين العبد وربه، وهي الدليل الصادق على صدق الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أو كما جاء في الأثر. فالحاصل كل سبب يعيقنا عن الصلاة يجب علينا أن نتلافاه. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لأن النوم قد ينجر بالإنسان حتى يخرج وقت الصلاة أو يذهب وقت الجماعة، وإذا سهر بعد الصلاة حتى يرهق نفسه، فإذا نام فإنه لا يدرك صلاة الفجر. تفقد عمر رضي الله تعالى عنه المصلين فقال: أين فلان؟ فقالوا: لم نره، شاب. فمر على منزله فوجد أمه فقال: أين فلان؟ فقالت: نام. بات يصلي فغلبت عيناه فنام. فقال رضي الله تعالى عنه: لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من إحياء الليل. وهذا لا شك، فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني الفرائض أحب شيء نتقرب به إلى الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. فالحاصل أن الفرائض أحب إلى الله، فعلها أحب إلى الله جل وعلا. يجب على الإنسان ألا يقصر أو يتساهل في الفريضة لأنها واجبة وتركها معصية بل كبيرة من الكبائر. فإذا كانت الصلاة والعياذ بالله وتركها تكاسلا أو تهاونا فإنه قد عرض نفسه للكفر والعياذ بالله. وإذا تعرض للكفر فإن زوجته تكون يعني ينفسخ العقد حتى يرجع إلى دينه ويتوب ويستغفر الله عز وجل ويعزم على عدم العود ويجدد عقده على أهله، لأن الردة تبطل جميع الأحكام الشرعية لقول الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الإشراك يحبط العمل كالردة، وترك صلاة واحدة ردة والعياذ بالله. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا وأن نحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى. قل عبد الله بن مسعود فلو تركتم أو تخلفتم عن المسجد كما يتخلف المتخلف لتركتم سنة نبيكم، لأن الصلاة في المسجد من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وكما قال رضي الله تعالى عنه. فالحاصل علينا أن نتقي الله في أنفسنا وفي من تحت أيدينا، نحثهم على الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يعود الطفل على الصلاة وهو ابن سبع سنوات، إذا وصل العاشرة ولم يصلي يؤدب على عدم الصلاة. هذا شرع الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن يوصي بعضنا بعضا بالمحافظة عليها، كذلك الأسباب التي قد تكون سببا في التخلف عن الصلاة. من الأشياء التي قد لا يكون كثير من الناس مبتلون بها لأنهم يرون فيها المضرة وعدم المنفعة، وقد يكون البعض لا يزال عليها مبتلا بها، كالقات الذي يذهب وقت الإنسان في هذه العادة السيئة وهي التخزينة. وقد ذكر العلماء في حكمه حتى وصلوا إلى تحريمه لما فيه من المضار المالية والبدنية وفوق ذلك المضار الدينية، فهو مضر بالدين بالدرجة الأولى. تجد الإنسان المبتلى بهذه الشجرة يسهر سهرا طويلا حتى إذا انتهى من تخزينته يتقلب لينام، فلا ينام حتى يأتي وقت متأخر وربما قبيل الفجر فينام، فيأتي عليه الفجر وهو نائم، وربما أتى عليه الظهر وهو نائم، وكذلك العصر. فماذا بقي للإنسان من حياته إذا أمضى حياته أو جلها أو معظمها في هذه العادة التي لا تعود عليه إلا بالإفلاس؟ إذا جاء يوم القيامة ورأى الناس يعني يأخذون جزاء الأعمال الصالحة، جزاء المواظبة على الصلاة في المسجد الصلوات الخمس، جزاء الذكر في المسجد، جزاء السعي إلى المسجد، جزاء الصوم والبر والصلة والأعمال الصالحة، وهذا الإنسان قد عطل معظم وقته بهذه العادة السيئة. العاقل يجب عليه أن يراجع نفسه وأن يعالج نفسه. الحياة ليست دائمة، الحياة ليست مستمرة، بل إن الآجال تأتي فجأة. كيف ينتقل الإنسان إلى الآخرة لا رصيد له ولا عمل قد قدمه؟ والله جل وعلا يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لا يجوز لنا أن نترك الزاد حتى إذا جاء أحدنا الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يجب على العاقل أن يستدرك ما فات من العمر ما دام أنه في مهلة وفي عافية وفي صحة، يستطيع أن يتوب وأن يرجع إلى الله جل وعلا وأن يحسن ما بينه وبين ربه بالعمل الصالح. فبقية حياة المؤمن لا قيمة لها، يعني أنها غالية، والله جل وعلا يقبل التوبة إذا تاب العبد ورجع إلى الله صادقا. ولهذا جاء في الحديث القدسي أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم على دابته وعليها متاعه وشرابه. فانفلتت منه في أرض فلاة، فبحث عنها فلم يجدها حتى عجز، فجاء إلى الشجرة التي كان فيها، قال: أنام حتى أموت. فأغفى إغفاءة ثم استيقظ فإذا هي قائمة على رأسه وعليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت ربي، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله جل وعلا يفرح بتوبة العبد من هذا براحلته. سبحان الله جل وعلا غني عنا، ومع ذلك يفرح بتوبتنا إذا تبنا ورجعنا إليه بعد غفلة وإعراض وبعد عن طاعته. يفرح بذلك لأنه يحب الطاعة ويحب الرحمة ويحب أن يكون العباد كلهم في طاعته وفي رحمته. فعلينا أن نأتي بما يحقق هذه العبادة العظيمة، وهي التوبة التي دعا الله إليها في قوله عز من قائل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم إقبالا وإنابة إلى الله، وطاعة ولزوما للطاعة ولزوما للتوبة، والندم على ما فات من العمر، والعزم على عدم العود إلى التقصير والوقوع فيما يعني يحرجنا أمام ربنا في ترك الواجبات أو فعل المحرمات. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.